لا زال الحديث في صفات الله سبحانه وتعالى، حيث الصفات كانت على قسمين، إما صفات ثبوتية أو سلبية، والثبوتية على قسمين، إما ذاتية أو فعلية. فبعدما بين المصنف والشارع عليهم الرحمة الصفات الثبوتية، ذكر الصفات السلبية. والمراد من الصفات بصورة عامة بالنسبة لله سبحانه وتعالى بمعنى الخيمومة، يعني الصفات في الإنسان، الصفات في الإنسان إنما هي عارضة، وربما تكون صفات ذاتية قائمة بالذات. مثلا يقال الإنسان قائم والإنسان ناقص، صفة سارة بصفة القيام، وأخرى يتصف بصفة النطق، ما رأينها. صفة القيام صفة غير ذاتية، إنما من الصفات العارضة على الإنسان، لذا يتصف بالقيام سارة، وأخرى يتصف بضد القيام بالنيام مثلا بجلوس. وأما الناقص من الصفات الذاتية، بمعنى أن ذات الإنسان لابد أن يتصف بالنقص، بحيث لو سلبت الناقصية لسلبت الإنسانية. مثلا إذا قيل لا ناقص صفات، يعني لا إنسان صفات، مستحيل أن يقال لا ناقص صفات مع ذلك يوجد الإنسان، لأنه بين الإنسان وبين ناقص تساوي، تساوي كل إنسان ناقص وكل ناقص إنسان. فإذا نفينا الناقصية نفينا الإنسانية، إذا نفينا الإنسان نفينا الناقص، لا إنسان في الدار يعني لا ناقص في الدار وبالعكس. فصفة الناقص تسمى صفة الذات، يعني الذات قائمة قيمومية الذات بهذه الصفة. هذا في الإنسان وفي كل الممكنات، صفاته إما صفات ذاتية وإما صفات عرضية، ولكن في الله سبحانه وتعالى صفاته كلها ذاتية وليس الصفات عرضية. وهذا المعنى جدا مهم، أن الصفات في الله سبحانه وتعالى صفات ذاتية. معنى ذلك صفات الكمال، صفات الكمال عندما نقول صفة كمال العلم، صفة كمال الحياة، صفة كمال العادة، صفة كمال الصفات، إذا كانت صفة كمال فلا بد أن تكون ذات الباري سبحانه وتعالى متصفة بهذه الصفة، وهي من عين الذات لأنها صفة كمال. ولا يجوز لصفة الكمال أن تكون من الخارج، يعني تكون عرضية. صفة الكمال كمال الإنسان أن يكون ناقصا، وليس كمال الإنسان أن يكون قائما، ربما يكون كمال الإنسان أن يكون جالسا. فعليه صفة القيام والجلوس من صفات عرضية، أما صفة النطق من الصفات الكمالية الذاتية للإنسان. صفات الله كلها الكمالية لا بد أن تكون ذاتية، ذاتية بهذا المعنى لا بالمعنى الذي مر سابقا. مر سابقا على أن الصفات الذات عبارة عن ثلاث صفات متفق عليها، القدرة وعين الحياة. نقصد بالذاتية هناك أن هذه الصفات هي عين الذات، عين الذات هذه الصفات. ولكن الذاتية هنا نقصد بمعنى القائمية والقيمومة. الله سبحانه وتعالى يصف بالعين لأن العين صفة كمالية، والصفة الكمالية في الله سبحانه وتعالى لابد أن تكون ذاتية، فليس من الخارج يتصف الله بالعين، لا يحتاج إلى مخلوق في اتصافه العين، لا يحتاج إلى ممكن في اتصافه القدرة. الله من ذاته قادر، لأن القدرة كمال وصفة ذاتية كمالية، لابد أن تكون نابعة من الذات، من صميم الذات الله سبحانه وتعالى قادر، من صميم ذات الباري سبحانه وتعالى يكون عالما. فعليه الصفات الذاتية الإلهية بمعنى أنها صفات كمالية من الذات وليست عالم خارج، لا تحتاج إلى الممكن، لا تحتاج إلى الخارج. بناء على هذا القول يلزم أن تكون الصفات السلبية سلبية نهائية عن الله سبحانه وتعالى، عندما يقول الله سبحانه وتعالى ليس بالجنس يعني نهائيا مطلقا لا يكون بالجنس، لانها صفه سلبيه سلبنا الصفه عن ذات الله، فيلزم ان تكون قديمه هذه الصفه السلبيه من الاول الى الاخر. لا بد ان تثبت الله بانه ليس بالجنس، يتصف بانه ليس بالمرئي، يتصف بانه ليس في جهته، وغير ذلك من الصفات السلبيه. فالصفات الكمالية تتصف الذات ولا بد أن تكون ذات بالذات، وصفات السلبية تجل الذات عن هذه الصفات تجل بنحو السرمدية، يعني أبدا لا يصف. طبعا أبدا بالتعبير ليس هناك أبدية فوق الأبدية، فوق الزمان، بعد الزمان، قبل الزمان، مع الزمان، دائما الله سبحانه وتعالى يتصف بأنه ليس بجسم، بأنه ليس جوهر، ليس بعرض، ليس بمرئي وغير ذلك. هذا تعتبر الفرق بين الصفات الذاتية الثبوتية والسلبية في الله سبحانه وتعالى وفي الإنسان. الإنسان ربما يتصف بعدم القيام، ولكن بعد الساعة يتصف بالقيام. إذا سلب القيام عن الإنسان ليس كسلب الجسم عن الله سبحانه وتعالى. الإنسان ليس بقائم، الله ليس بجسم. الفرق بينهما أن الإنسان ربما يتصف بعد ذلك بالقيام، ولكن الله لما سلبنا من ذاته سلبنا، يعني ما دامت الذات موجودة، ذات الباري موجودة، فإنها لا تتصف بصفة الجسمية، والله باق أبدي أزلي. فإذا الله لا يتصف بالأزل، في الأزل وفي السرمد لا يتصف بالجسمية، لا يتصف بأنه مرئي وغير ذلك. الله سبحانه وتعالى لا يرى لا في هذا العالم ولا في العالم الآخر، لا في الدنيا ولا في الآخرة، لا بحاسة البصر في الدنيا ولا بحاسة البصر في الآخرة، إنما يرى الله في القلوب كما سيأتينا بالتفصيل. فمن الصفات السلبية بالنسبة لله تعالى نسلب عنه الجهة، المسألة 15 في نفي الجهة. الله سبحانه وتعالى لا يقع في جهة، المراد من الجهة الجهات الستة، باعتبار كل متمكن، كل متحيز، كل جسم له الأبعاد الستة، فوق وتحت، يمين وشمال، وأمام وخلف، مكعب، كل شيء مكعب له الأبعاد الستة، وغير مكعبات جميع الأشكال لها الأبعاد الستة بلا شك. يقال أن الله سبحانه وتعالى، نحن نعتقد الله سبحانه وتعالى إله في السماء وإله في الأرض، إله في الشمال، إله أمامي وإله خلفي. الله سبحانه وتعالى محيط بالإنسان، والله والإنسان محاط بالله سبحانه وتعالى، هو معكم أينما كنتم، هذا ما نعتقد. أقرب إلي من حبل الوريد، أقرب، نحن أقربكم من حبل الوريد، الوريد الذي يكون في حياة الإنسان. الله سبحانه وتعالى أقرب من حبل وأقرب إليكم من طرفة العين، وغير ذلك من الآيات التي تدل على أن الله معنا. ما من ثالث إلا هو رابعهم، ما من اثنين إلا هو ثالثهم، ما نجوى من ثلاثة إلا هو رابعهم. آيات وروايات عندنا كثيرة على أن الله سبحانه وتعالى رب السماوات ورب الأراضين، الله في السماوات وفي الأرض بلا فرق، الله في كل مكان، داخل في كل شيء لا كدخول شيء في شيء، خارج عن كل شيء لا كخروج شيء عن شيء. الله سبحانه وتعالى معكم أينما كنتم، وإنك كادح إلى ربك كدحا، إلى الله المنتهى. فالله سبحانه وتعالى معنا، هذا ما نعتقد. ليس الله يقع في جهة خاصة، ولكن المجسم لما التزموا بالجسمية لا بد أن يلتزموا بالجهة أيضا، لأن الله سبحانه وتعالى جسم، فعليه هذا الجسم في أين يقع، في أي جهة يقع. فقالوا بما أن الله مقامه شامخ لا بد أن يكون جهة العلو، يعني في السماء، يعني جالس على عرشه، واستوى ربك على العرش يعني جلس على العرش. فلذا اعتقدوا على أن الله سبحانه وتعالى يكون في جهة العلو في مستقر كالعرش مثلا. طبعا بعض الكرامية وهم طائفة من المجسمة يعتقدون على أن هناك فاصلة بين الله سبحانه وتعالى وبين العرش بما لا نهاية، الله على ولكن مع هذه الفاصلة بما لا نهاية. هذه المزخرفات كلها مردودة. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى واجب الوجود لذاته، فإذا كان واجب الوجود لذاته يقتضي أن يكون مجردا، يقتضي أن يكون ليس بالجسم، وإذا لم يكن بالجسم يعني ليس في جهة، لأنه مجرد موجود في كل مكان، مجرد لا يتحيز بتحيز وبمكان وبجهة خاصة. قال والجهة، أقول هذا حكم من الأحكام اللازمة لوجود الوجود، وهو معطوف على الزائد حينما مر. قال ونفي الزائد ووجوب وجوده يدل على نفي الزائد ويدل على نفيها، فإذا الجهة معطوف على الزائد يعني بتقدير النفي طبعا، ونفي الجهة هكذا يكون تقدير. قال والجهة أي ونفي الجهة يعني وواجبية الوجود تدل على نفي الجهة أيضا. هذا حكم من الأحكام اللازمة لوجوب الوجود، وهو والجهة واو عاطفة، وهو معطوف على الزائد يعني ونفي الجهة كما كان ونفي الزائد. وقد نازع فيه جمع الفعل المجزم، فإنهم ذهبوا إنه سبحانه وتعالى في جهة، وأصحاب أبي عبد الله ابن الكرام اختلفوا أو الكرام اختلفوا، فقال محمد صلى الله عليه وسلم تعالى في جهة فوق العرش، في جهة فوق العرش لا نهاية لها، تلك الجهة لا نهاية لها. والبعد بينه وبين العرش أيضا غير متناهي، يعني كأنما متوقف واقف في الهواء، عرش موجود لكن مع ذلك فاصل بين الله سبحانه وتعالى وبين العرش إلى ما لا نهاية. لا يكون مستقرا على العرش ولكن جهته على العرش، الجهة فوقية. والبعد بينه وبين العرش أيضا وقال بعضهم البعد متناهي، البعد متناهي. وقال قوم من المجسم إنه تعالى على العرش كما يقول المجسمة، وهذه المذاهب كلها فاسدة، لأن كل ذي جهة فهو مشار إليه، كل جهة يشار إليه صح؟ يشار مثلا ذلك في جهة اليمين، ذلك في جهة الشمال، ذلك في جهة، فالعبد يشار، والله سبحانه وتعالى ليس ما يشار، لأن المشار إليه إنما هو الفس، والله ليس بالقمر هذا، لأن كل ذي جهة فهو مشار إليه، ومحل للأكوان حاسة، مشار إليه يكون محلا للأكوان يعني للاتصال والاستراق والحركة والسكون، فيكون محل حوادث. فيكون حادثا، المشار إليه لا بد يكون حادث، عندما نقول هذا المسجل، المسجل لا بد يكون حادث، لأنه لم يكن فكانه، لم يكن في هذا المكان ففي هذا المكان، لم يكن هذه الجهة فكان في هذه الجهة، فإذا كل ما يشار إليه لا بد يكون حادث، لأن فيه الأكوان الأربعة، الاتصال والافتراء والحركة والسكون، ومحل الأكوان الحادثة، فيكون حادثا، فلا يكون واجبا، المشار إليه لا يكون واجب. وهذا خلف، نحن فرضنا أن الله سبحانه يعني بعدما ثبت عندنا لأن الله سبحانه وتعالى واجب الوجود لذلك. المسألة 16 في أنه تعالى ليس محلا للحوادث، طبعا عندما نقول واجب الوجود لذاته يعني ذاته لازما للحوادث يكون حادثا، لأنه بقدم الحوادث وهو خلاف الفرض لأنه فرضناه حادث، أو نقول بحدوث القديم وهو أخلاف الفاصل، فلا يكون مارس فاصلة بين الحادث وبين القديم، لا بد أن يكون هناك حدود بين الحادث والحادث يبقى حادثا والقديم يبقى قديما. فإذا كان القديم محلا للحوادث يستلزم إما قد الحوادث وهو أخلاف الفاصل، أو يستلزم حدوث القديم وهو أخلاف الفاصل أيضا، فعليه القديم قديم واجب الوجود لذاته ولا يكون محلا للحوادث. أقول وجود ينافي حلول الحوادث في ذاته تعالى، وهو يعني وحلول الحوادث أي في ذات الله أيضا معطوف على الزائد، يعني ونفي ووجوب وجوده يدل على نفي حلول الحادث، قال كيف تكون معطوف على الزائد، وأدخل فيه الرامية والدليل عن أن حدود حوادثه تعالى يدل على سيره ودعاء على الله سبحانه وتعالى يتغير وينفعل في ذاته وكي ينافي الوجوب. نحن فرضنا لأن الانفعال الفعل والانفعال إنما هو من الأعراض، الفعل والانفعال من الأعراض التي تعرض على الأجسام، والله سبحانه وتعالى ليس بجسم، نفينا عن الجسمية وأثبتنا التجرد والبساطة والواحدية والأحدية لله سبحانه وتعالى، فكيف يكون محلا للحوادث؟ يدل والدليل على الامتناع أن حدوث الحوادث فيه تعالى يدل على تغيره وانفعاله في ذاته وذلك ذات الوجود. وأيضا برهان آخر، فإن المقتضي للحادث إن كان ذاته كان أزليا. إذا كان المقتضي للحادث ذات الله سبحانه وتعالى يجب أن يكون أزلي، والحال هو حادث وليس أزلي. وإن كان غيره كان الواجب مفتقرا ومحتاجا إلى الغير وهو محال. ولأنه كان ثالث، لأنه إن كان قد كمال هذا الذي يحدث في ذات الله، يقولون الفات السبوية حادث لذات الله. مثلا الله سبحانه وتعالى عالم، يعني ذاته لم تكن عالما فعلم، إذن العلم حدث في ذاته. نقول العلم صفة كمال أو ليس صفة كمال؟ إن كان العلم صفة كمال هذا ما ذكرته من قبل. إن كان العلم صفة كمال يلزم متى ما صار ذات الله فإنها تصرف صفة العلم. فإذا لا تخلو ذات الله لا تخلو من العلم لأنها صفة كمال. وكان صفة دل وليس صفة كمال، صفة نقص من الصفات التي تدل على النقص. فلا بد أن تسلب عن ذات الله ولا تصف ذات الله بتلك الصفة، لأنه كمال المحض كمال المطلق، فليس فيه نقص لا يشبه الناقص. ولأنه إن كان ذلك الحادث صفة كمال، إذا استحال خلو الذات عن ذلك الكمال. إذا كان العلم صفة كمال يستحيل أن يخلو الذات عن ذلك الكمال، وإن لم يكن صفة كمال استحال اتصاف الذات بذلك. يعني إذا كان صفة سلبية تبقى صفة سلبية أزلية. الله سبحانه وتعالى ليس بجسم، في الأزل ليس بالجسم، وفي السرمد أيضا ليس بالجسم، في البقاء أيضا ليس بالجسم. المسألة 17 في أنه تعالى غني. قال والحاجة، يعني وواجب الوجود يدل على نفي الحاجة أيضا. هذا المعنى ذكرناه من خلال الأيام الماضية، أن الله سبحانه وتعالى واجب الوجود لذاته فلا بد أن يكون مستغنيا عن غيره، لأنه لو كان مفتقرا إلى الغير لا يلزم أن يكون ممكن، وهذا خلاف الفرض. أقول وجوب الوجود ينافي الحاجة، صح، وهو نفي الحاجة، والحاجة معطوب على نفي الذات، وهذا الحكم ظاهر وواضح، فإن وجوب الوجود يستدعي الاستغناء عن الغير. إذا كان واجب الوجود لذاته، إذا كان وجوده ذاتي وصفاته الكمالية ذاتية، إذا لماذا يحتاج إلى غيره؟ بل بالعكس غيره يحتاج إليه. فإذا كان الله سبحانه وتعالى يحتاج إلى الغير للزم الدور أن الله واجب الوجود يحتاج إلى الغير، والغير يحتاج إلى الله سبحانه وتعالى، ولا بأن الدور مصرح وهو باطل. فلا بد أن يكون الاحتياج من طريق واحد والإمام جهة واحدة، الله هو الغني وأنتم الأدلة النقلية أن تدل على هذا المعنى بكل وضوح الآيات والروايات، بأن المؤمنات فقيرة إلى الله تعالى والله هو الغني عن العالمين. وهذا الحكم ظاهر، فإن وجوب الوجود يستدعي الاستغناء عن الغير في كل شيء فهو ينافي الحاجة. ولأنه برهان آخر، ولأنه افتقر إلى غيره، لو افتقر الله سبحانه وتعالى إلى غيره لزم الدور، لأن ذلك الغير محتاج إليه لإمكانه، باعتبار ذلك الغير أيضا محتاج إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه ذلك الغير ممكن لإنسان ذلك الغير. فيجب أنه الغير الممكن محتاج إلى الله لإنسانه، والله سبحانه وتعالى محتاج أيضا لذلك الممكن، فيجب الدور. لا يقال الدور غير لازم، لأن الواجب مستغن في ذاته وبعض صفاته عن ذلك الغير، وبهذا الوجه يؤثر في ذلك الغير، فإذا احتاج في جهة أخرى إلى ذلك الغير انتفى الدور. هذا إشكال تخيف تقريبا، على أنه صحيح الله سبحانه وتعالى يحتاج إلى الغير، لكن لا في ذاته وفي كل صفاته، إنما في بعض الصفات يحتاج إلى الغير، وإلا في ذاته مستقل باعتبار واجب لذاته، في بعض الصفات الأخرى يكون مستقلا. مثلا إن قيل بهذا المعنى لكي ينفون الدور، باعتبار يقولون الدور إذا كان الغير مطلقا على وواجب مطلقا متوقف الغير، نعم يزن الدور، لأنه يستلزم توقف الشيء عليه، وأن هذا إلا دوره وباطل. ولا نقول على أن الله سبحانه وتعالى واجب الوجود بذاته، لذي من ذاته الله سبحانه وتعالى تصد الصفات الثبوتية لك العلم والقدرة، ولكن هناك صفات أخرى لا يتصف بها إلا مع وجود الغير، فإنه محتاج بتلك الصفات إلى الغير، وهذا لا ينافي كونه واجب الوجود لذاته. لا يقال بهذا القول لأن جوابين، هذا دار على صفات تعالى زائد على الذات. نعم، لو كان صفات له زائد الذات لا يقال بهذا، وهو باطل كما سيقول. هذه الصفات صفات هي لها صفات كمال، فتى ما ذاته لا بد أن ينتفع للصفات الكمالية. وأيضا الذوب لا يندفع، لأن ذلك الممكن بالجهة التي يؤثر في الواجب تعالى صفتين يكون محتاج إليه، لذلك كان يجب أن يكون في تلك الصفة محتاج إلى الله. مثلا أضرب الواجب يحتاج إلى هذا الممكن في العين، مثلا الممكن يحتاج إلى الواجب أيضا في العين، فإذا لازم الدور مرة ثانية، ولو في صفة واحدة يلزم الدور، يبقى الدور على حاله، فالدور لا ينتفع على كل حال. فالدور لا يندفع، لأن ذلك الممكن بالجهة الذي يؤثر في الواجب على صفة يكون محتاجا إليه، وحينئذ يندفع الدور المحال مرة ثانية. لأن الاستقرار في ذاته إذا كان مفتقرا ولو في صفة من الصفات، ولو في صفة واحدة من الصفات ذاته مفتقرة إلى تلك الصفة، يستلزم الإنسان. هذا برهان ثالث، يستلزم الإنسان، لأن الاستقرار والاحتياج هو من خواص الممكن. فالله سبحانه وتعالى واجباته، وكانت اتصاف الصفة محتاج إلى الغير إلى مخلوقه للجب أن يكون ممكنا، وهذا خلاف الفرض. فرضنا أن واجب الوجود مجتمع لجميع الصفات الكمالية بنحو الإطلاق مطلقا من دون تخصيص ومن دون تحديد، ولأن استقراره في ذاته يستلزم وذا في صفة، لأن ذاته موقوفة على وجود تلك الصفة أو عدمها. المتوقفين على الغير فيكون متوقفا على الغير فيكون ممكنا، وهذا خلاف الفرض. فرضنا أن الله سبحانه وتعالى واجب الوجود، وهذا برهان حول عليه الشيخ ابن سينا، يعني اعتمد عليه الشيخ ابن سينا على هذا البرهان، لأن الله سبحانه وتعالى لو احتاج في صفة من الصفات إلى الممكن لازم أن يكون ممكنا، لأن الاحتياج لازم للإنسان، الممكن هو الذي يحتاج، وإلا واجب الوجود لذاته لا يكون محتاجا. المادة الثالثة عشرة، نعم، استحالة الألم الذي عليه تعالى، هذا الذي سبحانه وتعالى لا يتألم. معنى تألم الألم سواء الألم العقلي ألم المزاجي، الله سبحانه وتعالى مطلقا لا يتألم، لا الألم المزاجي ولا الألم العقلي، لأن الألم المزاجي إنما يكون للأجسام. الجسم إذا كان في حد الاعتدال فهو سالم غير متألم، أما إذا سلب منه حد الاعتدال، الاعتدال بين العناصر الأربعة، هذه المعاني مرت في العام الماضي، العناصر الأربعة الماء والهواء والتراب والنار، هذه العناصر العام موجودة في بدن الإنسان، لو عدل بالنسبة مثل ماء باليسمان نسيب الإنسان، نار بالنية أخرى فانت في الإنسان مثلها، واعتدت أنه يعتدل الإنسان ويسنه لا يتألم. أما إذا اختلفت المقاييس هذه العناصر الإنسان يحسه بالألم البالي، وكذلك لو انقطع الإتصال من هذه البيرة الآن تصل، لو انقطع فإن الإنسان يحسه بالألم. فالإنسان عبارة عن معنيين، إما عبارة عن سوء المزاج يستوجب الألم، أو عبارة عن انقطاع متصل يستوجب الألم. الألم الذاتي حسي، الله سبحانه وتعالى لا يتصف بهذه الآلام. لماذا؟ لأن الله ليس الله سبحانه وتعالى جسم ومحسوس وملموس وله مزاج، هذه الأنسجة للإنسان وللحيوانات، والله سبحانه وتعالى خالق الحيوانات، هو مجرد بسيط من جميع الجهات، فعليه يتصف بالألم، لا الألم الحسي كما ذكرنا، حتى الألم العقلي. لماذا؟ لأن الألم العقلي إنما يكون مع يعني لو عجز الإنسان عن درك ما يلائمه فإنه يتألم، لو عجز عن درك ما يلائمه فإنه يتألم عقلا، تألمات نفسية تألمات عقلية. والله سبحانه وتعالى إذا أعطى شيء أن يكون له كن فيكون، ليس عاجز عن أن يدرك شيء، أن يعلم بشيء على أن يخلق شيء، فإنما إذا شيء أن يقول له فيكون، فعليه مطلقا لا يستصف بالله. الخلاف في اللذة، اللذة هي بلا شك سبحانه وتعالى لا تصف باللذة، واللذة عبارة عن الصفات أو عبارة عن ما يلائم المزاج، حد الاعتدالي في المزاج، أو عبارة عن ما يلائم إدراك الإنسان. فاللذة الحسية بلا شك لا يشكر الله سبحانه وتعالى بها. لماذا؟ بها لأنها من اللوازم الجسمية، والله سبحانه وتعالى ليس بجسم، فإذا لا يلتزم بلذة حسية جسمية. إنما الكلام في اللذة العقلية صح التعبير، أو بعبارة الشيخ الرئيس في البهجة الإلهية، اللذة الإلهية. الله سبحانه وتعالى يتلذذ بالبهجة الإلهية وباللذة الإلهية أم لا؟ الأوائل ذهبوا إلى ذلك، يعني الحكماء ذهبوا إلى أنه يتلذذ بذات لذات إلهية منحصرة بالله سبحانه وتعالى، يبتهج رب العالمين. ولكن بعض المتكلمين وبعض أهل الحديث والفقهاء نفوا هذا المعنى أيضا على أنه لا يجوز. لماذا؟ قالوا لأن أسماء سبحانه وتعالى توقيفية. طبعا هنا وبحث لطيف إن شاء الله بكرة أذكر هذا المعنى بالتفصيل لأنه بحث لا. الحمد لله رب العالمين.